وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقام الثالث مما يتعلق بمسلك كون العلم الإجمالي مقتضيا للتنجيز ما أثاره المحقق العراقي واعتبره غبرة أفسد القول بالاقتضاء، وهو ما سماه بشبهة التخيير، حيث قال بأنه على القول بالاقتضاء فالعلم الإجمالي قابل لجريان الأصل، فإذا لم يجر الأصل في الطرفين معا لاستلزامه الترخيص في المخالفة القطعية، ولم يجر في أحدهما المعين لأنه ترجيح بلا مرجح، فهذا لا يسقط جريان الأصل كليا، بل يمكن أن يجري على نحو التخيير. فمن يلتزم بأن العلم الإجمالي علة تامة فلا مجرى للأصل ولا على نحو التخيير، ومن يلتزم بأن العلم الإجمالي مقتضين فهو لا يمنع من جريان الأصل، فإذا لم يمنع من جريان الأصل إذن فدليل الأصل يشمل أطراف العلم الإجمالي على نحو التخيير، مع أن أصحاب مسلك الاقتضاء لا يرون ذلك، فهم ملزمون بأن يقولوا بذلك. وبيان وجه شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي على نحو التخيير، بيان ذلك بأحد وجهين ذكرناهما في تعارض الأدلة. الوجه الأول ما أشار إليه صاحب الكفاية في بحث التعارض وطرحه المحقق الإيرواني، في هذه مسألة وهي مسألة العلم الإجمالي، ومحصله أن مقتضى إطلاق دليل أصالة الطهارة شموله لأطراف العلم الإجمالي، إذ كل طرف من أطرافه مشكوك من حيث الطهارة والنجاسة، والقدر المتيقن مما خرج عن إطلاق دليل أصالة الطهارة هو أحدهما، لأنه عندما قال كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذرا يشمل بإطلاقه هذا الإناء وهذا الإناء، إلا أننا علمنا أن أحد الإناء خ... خارج عن هذا الإطلاق جزما. فبمقدار ما علم خروجه يتخصص، فيقال ما علمت نجاسته من هذين الإناءين خرج عن إطلاق دليل أصالة الطهارة. والآخر، كلمة الآخر، والآخر وهو الذي شنو؟ لم يعلم. احنا ما ندري من هو الآخر، هذا بس احنا نجيب كلمة الآخر. والآخر الذي لم يعلم نجاسته شنو؟ تجري فيه أصالة الطهارة. فأصالة الطهارة تثبت طهارة الآخر. ما ندري هو الآخر، احنا الآخر الذي لم يعلم نجاسته. وبعبارة لخ يقال الذي خرج عن دليل أصالة الطهارة أحدهما، لأن أحدهما قطعا خرج، وبقي تحت دليل أصالة الطهارة أيضا أحدهما، كما أن أحدهما خرج أحدهما ما زال باقي. فمقتضى إطلاق دليل أصالة الطهارة طهارة أحدهما. وثمرة طهارة أحدهما أنك مخير في مقام التطبيق أن تختار واحد. دول أحدهما نجس بالعلم الإجمالي، أحدهما طاهر بدليل، قولوا ياي، بدليل أصالة الطهارة. فأنا مخير في مقام التطبيق، أي تطبيق أحدهما الطاهر على أي منهما، فأشربه وأجتنب نظير أن يقول لك المولى أكرم أحد الرجلين، فإنك ستكون مخيرا في تطبيق هذا الأحد على أي منهما. كذلك هنا حيث استفيد من دليل أصالة الطهارة طهارة أحدهما، فأنت مخير في تطبيق هذا الأحد على أي منهما. وهذه هي شبهة التخيير. والجواب عن ذلك ما ذكرناه في بحث الوصول، من أن ظاهر أدلة الأصول الترخيصية كقوله كل شيء لك نظيف، أن موضوع النظافة شنو؟ ما كان فردا معينا في نفسه، فهناك شيء معين في الخارج، الشارع يقول ذلك الشيء المعين شنو؟ نظيف، حتى تعلم أنه قدر. فظاهر هذه الأدلة يا شيخ حسن قائد حزب النور أن موضوعها الفرد المعين، الأحد المعين الذي نشك في شنو؟ طهارته ونجاسته. ودورنا تجاه الأحد المعين، قولوا ياي، استكشافه لا التخيير في تطبيقه، فإنه إذا كان أحدا معين فكيف نكون مخيرين في تطبيقه على أي فرد؟ فهناك فرق يا مولينا ومقتدينا بين أن ينصب الحكم الشرعي على عنوان أحدهما فيقال أكرم أحدهما، فإن ظاهره أن مصب الحكم هو الجامع مو الأحد، مو أحد معين، مصب الحكم شنو؟ هو الجامع. ولأن مصب الحكم هو الجامع كنت مخيرا في التطبيق. وأما إذا كان ظاهر الدليل أن مصب الحكم بالطهارة أو الحلية أو البراءة هو لأحد المعين فلا معنى لأن يقال بالتخير في تطبيقه على أي فردين. فلذلك قلنا إذا علم إجمالا ببطلان شيخ حسن إحدى، ليش رحت هناك يا شيخ محمد؟ ميكروفون جوي. أي خالد بنسألك عجل في الدرس أسئلة. فإذا علمنا إجمالا ببطلان إحدى الفريضتين، إما الظهر أو العصر، فنقول إحداهما باطلة وإحداهما الأخرى شنو؟ مشكوكة، فتجري فيها قاعدة الفراغ في إحداهما الأخرى، وثمرة جريان قاعدة الفراغ في إحداهما الأخرى اللي ما نقدر نميزها ليس هو التخيير، لأنك مخير في تطبيق الصحيح على الظهر تجيب العصر أو على العصر وتجيب الظهر، لا، بل ثمرة جريان قاعدة الفراغ في إحداهما الأخرى أن عليك الإتيان بأربع ركعات عما في الذمة، فإذا أتيت بأربع ركعات عما في الذمة قطعت بالفراغ. ولذلك لو علم إجمالا ببطلان إما المغرب أو العشاء ما جرت قاعدة الفراغ في إحداهما الأخرى. لما؟ لأنه لا ثمرة لجريان قاعدة الفراغ إلا الإتيان بأربع، وهذا لا يتصور فيما بين المغرب والعشاء، لذلك لم تجري. فلو كان مفاد تفت لها النكات، فلو كان مفاد دليل الأصل الترخيصي هو أحدهما الجامع بحيث تكون مخيرا في تطبيقه على أي فردين فلا فرق بين جريانها فيما بين الظهرين أو فيما بين المغرب والعشاء، إذن فهذا البيان لي القول بالتخيير في جريان الأصل العملي في أطراف العلم الإجمالي ليس تاما. نجي إلى البيان الثاني، ما ذكره المحقق العراقي نفسه وهو أنه إن شمول دليل أصالة الطهارة، هذا يسموه شنو في البلاغة؟ تتابع الإضافات، حمامة جرعى حومة الجندل السجعي، فأنت بمرأة من سعاد ومسمعي في أول المختصر. إذن فجريان دليل أصالة الطهارة في كليهما معا ترخيص في المخالفة القطعية، لأننا نعلم بوجود نجس، وجريانه في أحدهما المعين يا شيخ عادل ترجيح بلا مرجح، وجريانه في أحدهما. قلتم بأنه خلاف الظاهر، لأن ظاهر الدليل الأحد المعين، الأحد اللا معين. إذن شنو يعني؟ إذن فيجري في كل منهما بشرط ترك الآخر. فدليل أصالة الطهارة يقول: هذا طاهر إن تركت ذاك، وذاك طاهر إن تركت هذا. فما دمتم يا أيها الاقتضائيون تقولون بأن لا مانع من جريان الأصل العملي في أطراف العلم الإجمالي، إذن فلا بد أن تلتزموا بجريانه على نحو التخيير بالنحو الذي ذكرناه. وأنتم لا تقولون بذلك أبدا. وقد أجيب عن هذا في كلمات سيدنا الخوئي قدس سره: بوجوه، أولا قال بأنه إذا كان المهم، إذا كان المهم أن نتخلص من المعارضة بأي نحو من الأنحاء فلا يتعين هذا النحو الذي طرحه العراقي، وهو أن يشمل دليل الأصل كل طرفين بشرط ترك الآخر، بل نقول بأن يشمل دليل الأصل أحد الطرفين بشرط ترك الآخر، فإن هذه صيغة أيضا تحل المعارضة. فإذا كان غرض العراقي أن يتوصل إلى صيغة تحل المعارضة، فلا تنحصر تلك الصيغة في أن يشمل دليل الأصل لكل واحد من الطرفين بشرط ترك الآخر الذي سماه التخيير، بل نقول يشمل دليل الأصل لأحدهما مع عدم شموله للآخر. ولكن دقق معي يا شيخ حسن، فقد ذكرنا في الأصول في بحث تعارض الأدلة أن لدليل الأصل إطلاقين: إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي. والمعارضة إنما هي الإطلاق الأحوالي لا في الإطلاق الأحوالي. وبيان ذلك: إن المولى إذا قال كل شيء لك نظيف فهذا الكلام له إطلاق أحوالي، عفوا، فهذا الخطاب له إطلاق أفرادي. ما هو؟ أن كل شيء نظيف في الجملة. هل هو نظيف في تمام الأحوال أم لا؟ فهذا لا يعينه الإطلاق الأفرادي، إنما يقرر الإطلاق الأفرادي أنه نظيف في الجملة. فلذلك يقولون القدر المتيقن من الإطلاق الأفرادي أنه نظيف إذا تركت غيره، أو أنه نظيف إذا أخذت به دون غيره، هذا القدر المتيقن، لأن المهمل في قوة الجزئية. والقدر المتيقن من قوله كل شيء لك نظيف في الجملة أنه يعني أن حكم الشارع بنظافته شنو؟ في فرض اجتناب غيره. وهذا كما ترى. شنو كما ترى؟ شنو يا شيخ محمد المادح كما ترى؟ كما ترى، شنو كما ترى؟ ما درسنا المعالم كله في المعالم يقول وهو كما ترى. وهو كما ترى. فإن لو أخذنا بالإطلاق الأفرادي فقط، فلا معارضة أصلا بين الطرفين، إذ لا معارضة بين أن يكون كل منهما نظيف في الجملة، يعني في تركي، في فرض تركي غيره، ماكو معارضة. وهناك إطلاق أحوالي وهو الذي سبب لنا المشكلة، حيث إن معنى الإطلاق الأحوالي أن كلا منهما نظيف مطلقا. أخذت بالآخر أم لم تأخذ؟ هذا نظيف. وهنا تقع المعارضة، لأنه لو كان كل منهما نظيف مطلقا اجتنبت الآخر أم لم تجتنب، للزم من ذلك الترخيص بالمخالفة القطعية. فيا مولانا، منشأ المعارضة هو الإطلاق الأحوالي. لذلك قال المحقق العراقي: بما أن منشأ المعارضة هو ثبوت الإطلاق الأحوالي، وياي والضرورات تقدر بقدرها، فلا موجب لرفع اليد عن أصل الإطلاق لأجل أن إطلاقه الأحوالي سبب لمحذور، فالمتعين رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي وإبقاء اليد على الإطلاق الأفرادي، إذ لا معنى لرفع اليد عن حجة وهو الإطلاق لوجود محذور في الإطلاق الآخر. فقال المحقق العراقي: إن دليل الأصل يشمل كلا من الطرفين بشرط اجتناب الآخر، وهذا عمل بالإطلاق الأفرادي وإسقاط للإطلاق الأحوالي، لأنه منشأ المشكلة، فلا معنى للاعتراض عليه، لأنه كما يحصل رفع المشكلة بالصيغة التي ذكرتها، فإنه يحصل رفع المشكلة بأن ترفع يدك عن الإطلاق في أحدهما وتعمل به في الثاني فقط. فإن هذا، يعني الصيغة التي اقترحها السيد الخوي، فإن هذه الصيغة تصرف في الإطلاق الأفرادي وهو ليس منشأ للمشكلة، إنما منشأ المشكلة الإطلاق الأحوالي. فلو أردنا أن نتصرف فالمتعين شنو؟ الصيغة التي ذكرها العراقي. زين، إشكال من جهة. الجواب الثاني الذي أجاب به سيدنا قدس سره: قال إن الحكم الظاهري موضوعه احتمال المطابقة، فلا يصح جعل حكم ظاهري نقطع بعدم مطابقته للواقع، فإن الحكم الظاهري مجرد حاك عن الواقع، فلا بد من احتمال بل مطابقته للواقع. فإذا قلتم يا شيخ محمد المادح المادح للمؤمنين الذام للكافرين. فإذا قلتم بأن مفاد دليل أصالة الطهارة أن كلا من الطرفين طاهر إذا اجتنبت الآخر، فهذا حكم ظاهري وهو طهارة كل منهما عند اجتناب الآخر. هذا الحكم الظاهري نقطع بمخالفته للواقع قطعا. لما؟ لأن الواقع أن أحدهما طاهر مطلقا والآخر نجس مطلقا. فلو انكشف لنا الواقع لرأينا أن أحد الإناءين طاهر مطلقا، اجتنبت الآخر أو لم تجتنبه، والآخر نجس مطلقا، شربت الآخر أو لم تشربه. فلا يوجد في الواقع طاهر مقيد باجتناب الآخر، إذ ما يوجد في الواقع إما نجس مطلقا أو طاهر مطلقا. فهذه الطهارة المشروطة غير مطابقة للواقع جزما، فكيف يصح جعلها حكما ظاهريا؟ الجواب: لا يعتبر يا قائد حزب النور لا يعتبر في صحة جعل الحكم الظاهري احتمال مطابقته للواقع، لا يعتبر ذلك، إذ الغرض من جعل الحكم الظاهري إما المنجزية للواقع وإما المعذرية منه. فبما أن الغرض منه هو المنجزية أو المعذرية فلا يعتبر في جعله إلا ما يوفي هذا الغرض، والوفاء بهذا الغرض لا يتوقف على احتمال مطابقته للواقع. فمثلا التزم سيدنا قدس سره بأنه إذا دار الأمر بين المحذورين، كما إذا لم نعلم أن صوم عاشوراء حرام أو واجب، دار الأمر بين المحذورين، التزم بجريان أصالة الحل مع أن الحلية قطعا مخالفة للواقع، لأن الواقع إما الوجوب أو الحرمة، فعشان جعل الحلية؟ فقال بأنه لا يعتبر في الحلية الظاهرية أن تكون مطابقة للواقع، لأن الغرض من جعلها هو المعذرية. فكذلك الكلام في المقام. وقال أيضا في الشبهة البدوية، شنو؟ قبل الفحص، بأنه يحرم ارتكاب الشبهة حرمة مشروطة بشنو؟ بالفحص، مع أن هذه الشبهة في الواقع إما حلال بدون شرط أو حراما بدون شرط. فإذا بالنتيجة ما أفيد في الإشكال غير تام. الجواب الثالث ما ذكره سيدنا قدس سره ومحصله أننا إذا قلنا تحمل وياي هاي أصول مو حاشية ملا عبد الله، وإنت الآن وصلت إلى مرحلة البحث الخارج، يعني وصلت أن هذا لازم يشتغل، ها كنت في مرحلة تسمع، الآن في مرحلة يشتغل هذا العقل، لازم يشتغل. انتهت مرحلة تسمع، جت مرحلة تفكر. فقال بأن دليل أصالة الطهارة لو كان مفاده أن كلا منهما طاهر بشرط اجتناب الآخر، فلو اجتنبهما معان لكان كل منهما طاهر بالفعل، لأن المشروط فعلي عند فعلية شرطه، فهذا طاهر بالفعل لأن شرطه تحقق وهو اجتناب الثاني، والثاني طاهر بالفعل لأنه شرطه تحقق وهو اجتناب الأول، فعند اجتناب كليهما يكون كل منهما شنو؟ طاهرا بالفعل. وفعلية حكم الشارع بطهارتهما معا في آن واحد عند اجتناب كليهما شنو؟ مصادمة لما هو المعلوم بالإجمال وهو نجاسة أحدهما، فلازم هذه الصياغة ورود محذور، وهو محذور أنه عند اجتنابهما معا يكونان طاهرين بالفعل، والحكم بطهارتهما فعلا في آن واحد طعن وضرب للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، فهو تطهير لما علم نجاسته وهو قبيح. ما لما إلى آثار صحيح بس هو قبيح. ولكن إذا كانت المشكلة هي هذه، فيمكن للمحقق العراقي أن يضيف إجمالا، يقولوا إجمالا يضيف ويتخلص من هذه المشكلة، فيقول بأن هذا الشرط ألا وهو شرط اجتناب الآخر ليس شرطا في الحلية فقط، بل هو شرط في الحلال أيضا، يعني في المتعلق، فهذا ليس شرطا في الحكم فقط بل شرط في متعلقه أيضا، فكأنه قال شرب هذا حلال متى شرب هذا حلال، شربه مو قبل شربه المتعلق، يعني إنما يتصف شربه إذا وقع بالحلية إذا اجتنب الآخر. فإذا ترك كليهما لم يتحقق الشرب الحلال حتى يرد الإشكال والمحذور، فإنما يفيده العراقي أنه ما يتصف عند وقوعه بالطهارة والحلية هو الشرب المقارن لترك الآخر، فإن شربهما معا كانا حرامين لعدم تحقق الشرط، وإن لم يشربهما معا فلم يقع منه شرب كي يتصف بالحلية المقارنة لترك الآخر، حتى يقال بأن لازم ذلك الترخيص على خلاف ما هو شنو معلوم بالإجمال وهو قبيح، فلا يرد هذا القبيح. يأتي الكلام في بقية الكلام وما أكثر الكلام.